الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بداية بنشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعرب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن أمله في أن يتم توقيع اتفاقية لخفض الديون بين روسيا والعراق قبل نهاية العام الحالي. زيباري قال في مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو أن الاتفاقية ستتضمن شطب 80% من الديون الروسية المستحقة على العراق.
أولا الحكومة الروسية من خلال التزامها بمقررات نادي باريس أسقطت 80% من ديونها على العراق.
وقال زيباري إن روسيا ستفتح قنصليتين في أربيل والبصرة.
حققناها توقيع على مذكرة تفاهم لفتح قنصلية روسية في أربيل وقنصلية روسية في البصرة، وفي المستقبل العراق سوف يفتح قنصليات في روسيا الاتحادية.
قالت منظمة الصحة العالمية أنه تأكد إصابة أكثر من 1500 شخص بالكوليرا في العراق. المتحدثة باسم المنظمة فضيلة شايب قالت أن السلطات العراقية أبلغت عن 29 ألف حالة إصابة بالإسهال الحاد، بينها 1500 حالة تأكد إصابتها بالكوليرا في المختبر. شايب قالت في بيان صحفي في جنيف أن أول حالة إصابة بالكوليرا تأكدت في بغداد منذ يومين لامرأة عمرها 25 عاما، وأكدت أن من المرجح أن يتم التعرف على حالات أخرى، مضيفة أنه يجري فحص حالتين مشتبه بهما. قال البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد ترفع حجم التمويل الذي تسعى للحصول عليه لحرب العراق للعام المقبل. وكان البيت الأبيض قد طلب قرابة 147 مليار دولار للسنة المالية عام 2008 لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان، لكن الإدارة تراجع تلك الأرقام وتدرس تقديم طلب منقح إلى الكونغرس. المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو أعرب عن توقعه في أن يكون حجم التمويل أعلى دون أن يحدد رقما، لكن صحيفة واشنطن بوست قالت أن الإدارة قد ترفع حجم التمويل الذي تطلبه بما يصل إلى 50 مليار دولار ليصل إلى حوالي 200 مليار دولار كإجمالي. أعلن الجيش الأمريكي أن جنوده اعتقلوا ضابطا في الشرطة الوطنية العراقية للاشتباه بصلته بأنشطة الميليشيات. بيان للجيش أوضح أن العقيد ثامر محمد إسماعيل الحسيني والملقب بأبو تراب اعتقل في 20 من الشهر الجاري في قاعدة العدالة المتقدمة، واصفا المعتقل بأنه يعمل ضابطا في مقرات الفرقة الثانية للشرطة الوطنية شمال غرب بغداد، وقال أنه مسؤول عن كم هائل من المعلومات يشتبه باستخدامه لها ضد قوات التحالف وقوات الأمن العراقية في المنطقة. يشار إلى أن هذا الاعتقال يعتبر الأحدث في سلسلة من إجراءات تستهدف عناصر في قوات الأمن العراقية متورطين في أنشطة الميليشيات بعد أن تم اعتقال 11 عنصرا منذ شهر أيار الماضي. وافق رئيس الوزراء العراقي نور المالكي على بحث المطالب السياسية لجبهة التوافق العراقية. بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء قال أن المالكي عقد محادثات إيجابية مساء أمس مع أعضاء من الجبهة يتزعمهم نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي، وأشار إلى أن المالكي وجه بتشكيل لجنة للنظر في مطالب الجبهة التي تتعلق بالجانب التنفيذي وبما لا يتعارض مع القانون. يذكر أن جبهة التوافق انسحبت مطلع شهر آب الماضي من الحكومة العراقية، وقدم وزراؤها الخمسة بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي استقالاتهم احتجاجا على عدم تلبية حكومة المالكي لمطالب قدمتها الجبهة. قال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة زلماي خليلزاد إن الولايات المتحدة تتوقع أن يفرض مجلس الأمن الدولي خلال الأسابيع المقبلة عقوبات جديدة على إيران بسبب طموحاتها النووية على الرغم من اعتراض روسيا والصين. خليل زاد الذي كان يتحدث للصحفيين في نيويورك أعرب عن اعتقاده في أن يتم التوصل إلى اتفاق في المجلس مشيرا إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حرجة.
نرى أن الوقت قد حان لتسليط مزيد من الضغط على إيران وفرض عقوبات إضافية عليها أخذين بنظر الاعتبار عدم إذعانها لقرارين أصدرهما مجلس الأمن الدولي بحقها. هذا الإجراء لم يتم نقله إلى المجلس في نيويورك بعد. أتوقع أن يتم ذلك في الأسابيع القليلة المقبلة.
قال نائب قائد القوات الأمريكية في العراق ليتنانت جنرال ريموند أوديرنو إن أعمال العنف انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل الهجوم على مسجد العام الماضي. أوديرنو أكد في مؤتمر صحفي إن متوسط عدد عمليات القتل الطائفية في بغداد انخفض من 32 حالة في اليوم إلى 12 هذا العام، لكنه شدد على أنه ما زال هناك العديد جدا من الضحايا المدنيين في البلاد. وقال أوديرنو أن مخاب الأسلحة التي عثر عليها في الشهور التسعة الأولى من عام 2007 تزيد بنسبة 60% على ما تم العثور عليه في عام 2006 بأكمله، وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى انخفاض الهجمات التي تستخدم فيها عبوات ناسفة بدائية الصنع. قال مسؤولون وموظفو إغاثة أن سوريا رفعت مؤقتا القيود على دخول اللاجئين العراقيين، لكنها تزمع إعادة فرضها بعد نهاية شهر رمضان. وكانت سوريا قد توقفت هذا الشهر عن السماح للعراقيين الذين يفدون إلى موانئها ونقاط الحدود بدخول البلاد بموجب لوائح جديدة تهدف إلى وقف تدفق اللاجئين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة رواء حيدر وفارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف:
المالكي يشكل لجنة للنظر في مطالب جبهة التوافق، وبوش قلق من عقد النفط مع شركة أمريكية.
قرر رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل لجنة للنظر في مطالب جبهة التوافق العراقية، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب التنفيذي. وكان المالكي التقى مساء الخميس وفدا من جبهة التوافق برئاسة سلام الزوبعي الذي كان يتولى منصب نائب رئيس الوزراء. عضو جبهة التوافق هاشم الطائي أوضح في حديث لملف العراق أن مطالب الجبهة تشكل مشروعا وطنيا متكاملا، وأكد استعداد الجبهة للتعاون مع الكتل الأخرى من أجل تحقيق هذا المشروع.
قدمنا 11 نقطة إلى المالكي، وهي فيها مشروع إصلاحي كامل، والكرة الآن في ملعب المالكي. أنا أعتقد إحنا ما عندنا مشكلة إذا طبق المشروع الوطني، وسنتحالف مع أي تكتل في داخل البرلمان يحقق هذه المطالب للشعب العراقي، ويخرج من الهوية الطائفية إلى الهوية الوطنية وفضاء يعني التراحم والأخوة بين العراقيين.
ويأتي الحراك الذي تشهده الساحة السياسية في إطار المساعي الرامية إلى حل الأزمة الناجمة عن انسحاب الوزراء الستة لجبهة التوافق ثم وزراء الكتلة الصدرية والقائمة العراقية. وفي هذا السياق أشار عضو الائتلاف الموحد عباس البياتي في حديث لملف العراق إلى احتمال عودة البعض من وزراء التوافق المنسحبين على غرار الخطوة التي اتخذها وزير التخطيط علي بابان.
نحن نعتقد أن هناك استعداد لدى بعض الوزراء من التوافق في العودة بشكل منفردين إن لم تتخذ الجبهة قرارا تقيم على ضوئه قرارها السابق بالانسحاب. وهذا اللقاء الذي تم فيه مؤشرات إيجابية.
المتحدث باسم جبهة التوافق سليم عبدالله الجبوري كشف لملف العراق أن اجتماع ليلة الخميس لم يقتصر على جبهة التوافق، بل حضرته شخصيات أخرى لم يذكر أسماءها، وأضاف أن لا علم للجبهة باللجنة التي قرر المالكي تشكيلها.
الذي كان حاضر ليس فقط أعضاء من جبهة التوافق، وإنما من أيضا جبهة الحوار الوطني وشخصيات أخرى، وطرحت أمور عديدة كانت تتناول الوضع بشكل عام. ليست هناك من مطالب جديدة، والتوافق تنتظر إذا كانت هناك من خطوات عملية ملموسة جادة يمكن أن تباشر بها الحكومة، وعند ذات يمكن أن نكون مستعدين لبحث قضايا عديدة. هذه اللجنة التي صرح عنها أنها تشكلت، يعني لم نبلغ بها لحد الآن، ولا ندري طريقة التعاطي مع مطالب جبهة التوافق كيف تكون.
عباس البياتي دعا جبهة التوافق إلى العودة، لا سيما بعد الشروع في تنفيذ بعض المطالب التي قدمتها بحسب عضو الائتلاف العراقي الموحد.
الحكومة لم تتنكر لمطالب الجبهة، ولكن طريقة عرض الجبهة لمطالبها عبر التهديد بالانسحاب وتنفيذ التهديد هو هذا الذي عرقل التنفيذ تلك المطالب. الحكومة عرضت مطالب الجبهة في ثلاث مستويات، ابتداء عرضتها في المجلس السياسي للأمن الوطني، ثم في 4+1 التجمع رباعي زائد حزب الإسلامي، ثم في 3+1 رئاسة الجمهورية زائد رئاسة الوزراء. في ثلاث مستويات تم عرض مطالب الجبهة وتم استيعاب الكثير منها، ومن أهم مطالبها هي إطلاق سراح السجناء. الآن الحكومة باشرت بهذا الأمر، فلم نجد داعيا ومبررا لبقاء الجبهة خارج الحكومة مع أن كثير من مطالبها قد استوعبت.
بيان مكتب رئيس الوزراء الذي أعلن تشكيل لجنة للنظر في مطالب جبهة التوافق لم يحدد من سيكون في عضويتها.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش مرارا أن الهدف من استراتيجيته المتمثلة بزيادة القوات في العراق هو توفير الأمن الذي تحتاجه حكومة رئيس الوزراء نور المالكي لتحقيق المصالحة. في هذا الإطار يأتي قانون النفط والغاز وما يرتبط به من توزيع للعائدات بشكل عادل على جميع العراقيين بلا تمييز أو استثناء. هذا القانون ما زال بانتظار أن يقره مجلس النواب. في غضون ذلك، وقعت حكومة إقليم كردستان عقدا منفصلا يجيز لشركة هانت الأمريكية التي يملكها أحد مؤيدي الرئيس بوش، يجيز لها المباشرة بأعمال التنقيب في أراضي الإقليم. وأثارت هذه الخطوة تساؤلات عما إذا كان العقد من أسباب التأخر في إصدار قانون النفط. بوش أعرب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض عن قلقه من تداعيات هذه القضية.
سفارتنا أيضا أبدت قلقها في هذا الشأن. أنا لم أعرف شيئا عن العقد، ومن الضروري أن أعرف بدقة كيف حدث وفي حدود ما يتسبب العقد في إضعاف قدرة الحكومة على طرح خطة لتوزيع الموارد من شأنها أن توحد البلد. فمن البديهي أن أقلق إذا كان يضعف قدرتها تلك.
حكومة إقليم كردستان من جهتها أبدت استغرابها من قلق السفارة الأمريكية الذي أشار إليه الرئيس بوش. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء حكومة كردستان صلاح مصطفى في حديث خاص لملف العراق أن السفارة الأمريكية لم تعكس حقيقة الأمر.
إن العراق دولة ذات السيادة، ويفترض أن لديه حكومة وبرلمان، وعندنا دستور نلتزم به. نحن قلقون لأن السفارة في بغداد لا تنقل الصورة على حقيقتها ولا جوهر القضية الحقيقي، لأن ما فعلناه يتوافق مع كل شيء ذكرناه، وكان حريا بالسفارة أن تأتي إلى أربيل وتتحدث مع السلطات المعنية في المنطقة للوقوف على واقع الحال.
وأكد مصطفى أن ما أقدمت عليه حكومة الإقليم ينسجم مع مواد الدستور العراقي وقانون النفط الذي أصدره البرلمان الإقليمي، وكذلك مع مسودة قانون النفط التي وافقت عليها بغداد. بوش أعرب عن الأمل بموافقة مجلس النواب على قانون النفط، وقال أن إصدار القانون سيوجه رسالة إلى مكونات الشعب العراقي بأن حكومة المالكي جادة في تحقيق المصالحة.
نعتقد بقوة أن إصدار قانون لتوزيع عائدات النفط سيوجه رسالة إلى السنة والشيعة والأكراد بأن هناك مجهودا على المستوى الوطني لتحقيق المصالحة، ولكن هناك حكومة عاملة، وأحسب أن ما أريد قوله أن عائدات النفط توزع على أساس عادل رغم الحقيقة الماثلة في أنهم لم يسنوا القانون.
وكان نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية قال في حديث مع وكالة رويترز أن مناقشة القانون في مجلس النواب من المقرر أن تبدأ في مطلع تشرين الأول المقبل، واستبعد العطية أن تستمر المناقشة أبعد من نهاية الفصل التشريعي الثاني، أي من الآن إلى ما قبل نهاية العام. وأضاف نائب رئيس مجلس النواب أن الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني اتفقا على اعتماد مسودة قانون النفط التي وافقت عليها حكومة المالكي في شباط الماضي.
مستمعي الكرام، تواصلون متابعة فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. انتقد رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب فلاح حسن شنشل في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، انتقد النسخة التي وزعت على رؤساء الكتل السياسية من قانون المساءلة والعدالة، قائلا أنها ليست النسخة التي تسلمتها اللجنة، وصادق عليها مجلس رئاسة الوزارة ودققها مجلس شورى الدولة، كما قال أنها تمنح أعضاء حزب البعث المنحل حقوقا مجانية في حين لم يحصل السجناء السياسيون واليتامى والأرامل على حقوقهم حسب قوله. شنشل أثار أيضا نقطة تتعلق بمخالفة هذه المسودة لأحكام الدستور العراقي.
إن مسودة هذا القانون جاءت مخالفة لأحكام الدستور العراقي في المادة 135 التي تنص على تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.
مسودة قانون المساءلة والعدالة الجديدة وقعها رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري والنائب علي الأديب ونائب رئيس الوزراء برهم صالح والنائب عن جبهة التوافق سليم عبد الله.
ملف العراق توجه بالسؤال إلى اثنين من الشخصيات التي وقعت على نسخة قانون المساءلة والعدالة الجديدة، هما هادي العامري وسليم عبد الله الجبوري. العامري اعتبر أن القانون الجديد يحقق هدفين وصفهما على النحو التالي.
أنا أعتقد هذا القانون الجديد قانون متوازن. أنا أعتقد حرصنا فيه على أمرين. الأمر الأول هو أنه يجب علينا أن نحمل كل الوسائل أن لا ينعاد حزب البعث ويعاد البعثيون مرة ثانية، وأن يمارسون دور وطريقة الانقلابات اللي معروفون بها، وفي نفس الوقت أن نحقق عدالة.
هادي العامري انتقد أيضا لجنة اجتثاث البعث.
أسوأ ما موجود الآن هيئة الاجتثاث، لأن تحولت من هيئة متكاملة إلى شخص يتحكم أو مجموعة من الأشخاص يتحكمون بالناس. تارة يأتون أنه أنك مشمول بالاجتثاث ويطردون الشخص، بعد فترة لا أنت غير مشمول، ولذلك حصل فساد إداري ومالي كبير، وأنا لا أريد أتهم أحدا نتيجة هذه الأعمال.
أما سليم عبد الله الجبوري وهو أحد الأطراف الموقعة على مسودة قانون المساءلة والعدالة الجديد، فقال أن المشروع الجديد يختلف عن قانون اجتثاث البعث في عدة جوانب، وأنه سيلغي هيئة اجتثاث البعث وينشئ هيئة المساءلة والعدالة.
بصورة عامة هذا القانون يعالج مشاكل عديدة، هو ينظر من جانب إنساني، يميز بين حزب البعث كنظام ومؤسسة وقضية عودة الحياة السياسية، هذا الجانب لا يتطرق له، ويركز على الجانب الإنساني لأعضاء حزب البعث خصوصا الذين كانت لديهم درجات معينة وصدرت بحقهم من هيئة الاجتثاث أحكام غير موضوعية وإنما كانت فيها اعتبارات شخصية. هو سيلغي هيئة الاجتثاث ويحل محلها هيئة المساءلة والعدالة، وسيأخذ بالمعايير القضائية باعتبار أن هناك لجنة تمييزية ستنظر في من يريد الطعن بالأحكام التي كانت صادرة، وفي ذات الوقت لا يحرم ذوي من كان منتسب لحزب البعث حتى لو كان مرتكب جرائم، لأن القضاء هو الذي يحاسب هذا الشخص ولا يؤاخذ أهله بجريرة ما قام به من أفعال.
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن من أسباب تعثر مسيرة الديمقراطية في العراق تركة النظام السابق التي ما زال العراقيون يعملون على تجاوزها. وقال بوش في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أن النظام السابق يتحمل مسؤولية التلكؤ في تحقيق المصالحة.
سمعت من يقول أين مانديلا؟ مانديلا مات لأن صدام حسين قتل كل المانديلات، فهو كان طاغية أشاع الفرقة بين المواطنين والانقسام بين العائلات. الناس يتعافون الآن من هذه التركة، وهي عملية صعبة وأنا أتفهم ذلك.
وكان رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا قد قام بدور متميز في تحقيق المصالحة الوطنية في بلده بعد عقود من الانقسام على أساس عرقي. بوش أكد أن المصالحة تتحقق في العراق على المستوى المحلي، وهي تساهم في تحقيق المصالحة على المستوى الوطني.
هناك مصالحة تتحقق على المستوى المحلي، والسياسة المحلية هي التي ستدفع السياسة الوطنية. أنا أؤمن بذلك، وأعتقد بأنه مع تقدم عملية المصالحة على المستوى المحلي سترون قدرا أكبر من التجاوب لدى الحكومة المركزية.
بوش أشار إلى أنه تلقى تقارير تفيد بأن العراقيين لم يعودوا يطيقون أعمال العنف، وأنهم ينتظرون من الحكومة أن تلبي احتياجاتهم.
كان لي في وقت سابق من هذا الأسبوع حديث شيق مع أعضاء فرق إعادة الأعمار من محافظات مختلفة في أنحاء العراق، وقد تحدثوا كيف أن العراقيين سئموا وضاقوا ذرعا بأعمال القتل والعنف، وأنهم يتوقعون من حكوماتهم المحلية وحكومتهم المركزية أن تكون أكثر استجابة لحاجاتهم، والحكومات المحلية بدأت تتجاوب.
في غضون ذلك، قال تقرير جديد صادر عن الكونغرس الأمريكي إن وجود الولايات المتحدة في العراق سيكلف نحو 25 مليار دولار سنويا في ظروف القتال، وإلى 11 مليارات دولار سنويا حتى في زمن السلم. وأشار التقرير الصادر عن مكتب الميزانية التابع للكونغرس إلى أن قوة قتالية من 55 ألف جندي تقوم بمهام القوات المتمركزة حاليا في العراق ستكلف 25 مليار دولار سنويا، وأن قوة بالحجم نفسه لكن دون أن تقوم بدور قتالي ستكلف 10 مليارات دولار سنويا. التقرير أعد بطلب من عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي كانت كونراد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن كونراد قوله إن إدارة بوش كانت تحاول التستر على كلفة هذه الحرب على طول الطريق. وكان الرئيس بوش أعلن مؤخرا أن ارتباط الولايات المتحدة في العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا سيبقى بعد انتهاء ولايته.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن للاستماع إلى الغناء العراقي الأصيل، وهذه الأغنية من المطربة عفيفة اسكندر.
الشباب بعيونك عتاب وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعتاب من بعد الغياب جايني بعتاب ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى تجروح شكر من غرامك يا بعد روح نيران الهجر لو ونت جروح لو أذكر ملامك وحرق بروح لو أذكر ملامك وحرق بروح خاين ما نسي ويا يشحكي
خاين ما نسي ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى وقليبي حرقت وأيست منا شذك عريال النح والونا وقليبي حرقت وأيست منا لا تتعب بعد ولفي ولا تتعنى لا تتعب بعد ولفي ولا تتعنى خاين ما نسي ويا يشحكي
خاين ما نسي ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى أتأمل وصالك وانت ناسيني أتأمل وصالك وانت ناسيني خاين ما نسيت ويا يشحكي
خاين ما نسيت ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى بعيونك عتاب وبقلبي جواب بعيونك عتاب وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعتاب من بعد الغياب جايني بعتاب ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى.
من إذاعة العراق الحر هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري نجدد التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان ونرحب بالجميع في مستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. نتابع من خلالها تقريرا عن أجواء ليالي رمضان والألعاب الرمضانية الشعبية في أربيل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء ديار بامرني على حملة تقوم بها مؤسسة المرأة العربية والأمريكية لمساعدة ودعم اللاجئات العراقيات في دول الجوار العراقي. سيدتي وسادتي، بحضور وزير الأشغال العامة والبلديات والقائد العام لفرقة الخليج اللواء مايكل وولش، تم تسليم مشروع معالجة مياه الناصرية في محافظة ديقار إلى الحكومة العراقية. المشروع الذي أنجز بكلفة 277 مليون دولار سيجهز مياه الشرب لخمس مدن رئيسية في المحافظة، وقد رحب أهل المحافظة بتنفيذ هذا المشروع الذي سيحل أزمة المياه الصالحة للشرب التي كانت تعاني منها المحافظة. مهدي الحسناوي تابع ردود الفعل لدى المواطنين ووفانا بالتقرير التالي.
بعد ثلاث سنوات من العمل المشترك بين وزارة الأشغال العامة والبلديات والمكتب الأمريكي لنقل السلطة والمساعدة إلى العراق، تم مؤخرا تسليم مشروع معالجة المياه في الناصرية إلى الجانب العراقي خلال مراسيم أقيمت في مقر فرقة منطقة الخليج في المنطقة الدولية. وفي بيان صحفي للقوى المتعددة الجنسيات، أشار البيان أن المشروع الذي بلغت تكاليفه 277 مليون دولار سيوفر المياه الصالحة للشرب لخمس مدن رئيسية في محافظة ديكار، أي سيستفيد منه أكثر من نصف مليون شخص. كما يؤمن المشروع فرص عمل لمائة وعشرين إداريا ومهندسا وعاملا. المهندس محمود باقر مدير ماء ديكار:
بالنسبة للمشروع يعتبر مشروع استراتيجي ومهم إلى محافظة ديكار، تبلغ طاقة المشروع الإجمالية 10,000 متر مكعب ساعة. يغذي هذا المشروع خمسة مدن هي الدواية والغراف والشطرة والناصرية ومدينة سوق الشيوخ. هناك في المشروع يتضمن ثلاث محطات تقوية، بوستر رقم 1 و2 و3، الأول قرب مدينة الغراف والثاني في مدخل مدينة الناصرية، والثالث محطة ضخ سوق الشيوخ أو بوستر 2A. كذلك يتضمن المشروع خزانات عالية في كل مدينة من المدن اللي ذكرناها. الحقيقة أهم المشاكل الرئيسية اللي يعاني من عتها المشروع حاليا هو عدم ربط الكهرباء الوطنية. لحد الآن احنا أكدنا في عدم إيصال التيار الكهربائي إلى المشروع من قبل وزارة الكهرباء، أدى إلى عدم تشغيل المشروع بطاقة القصوى اللي هي 10,000 متر مكعب ساعة، وطيلة أيام الضخ التجريبي كان المشروع يشتغل بخمس طاقته أي ما يعادل 2000 متر مكعب بالساعة. فلذلك ما كان عندنا إمكانية أن نغطي المدن الخمسة المذكورة، لذلك مرة نضخ إلى مدينة الشطرة ومرة إلى مدينة الناصرية ويوم إلى سوق الشيوخ. فلذلك هذا عدم تشغيل المشروع بطاقة القصوى ما راح بين للكادر الفني والهندسي إمكانية المشروع، إمكانية الأنابيب في التحمل، اللوحات الكهربائية إلى آخره.
المواطنون المستفيدون من مياه المشروع عبروا عن فرحتهم بوصول المياه الصالحة للشرب إلى أحيائهم.
يعني هسه حاليا أصبح أحسن من قبل، وهسه يعني نغسل مثل ملابسنا، مثل نزق الأراضي، يعني الحمد لله والشكر أحسن من قبل. فإن بعد إحنا بعد هم إن شاء الله نطبخ بأزيد، كانت الناصرية مفتقرة لهذا المشروع، هذا المشروع الكبير، والحمد لله والشكر هسه حاليا يعني الأمور جيدة.
والله من شغلوا المشروع مع المي، مشروع مع الناصرية الكبير، بدا المي يعني يتحسن، وهناك ارتياح يعني عند المواطنين وعند اهل الشطره. من كوني انا من اهل الشطره تحسن ملحوظ جدا، يعني احنا كنا مثل بايام الصيف ينقطع المي لفترات كلش طويله، هسه الحمد لله والشكر من شغلوا هذا المشروع جاي يشوف المي يصعد ويصعد للبيوت حتى بدون جهاز الماطور اللي يصعد المي للتانكي.
يشار إلى أن مشروع معالجة المياه في الناصرية يعتبر أحد أكبر وأحدث مشاريع المياه التي نفذت في العراق، وله قابلية ضخ أكثر من 10,000 متر مكعب من الماء الصالح للشرب في الساعة. وبتدشين هذا المشروع يكون الجانب الأمريكي قد نفذ 622 مشروعا للماء من أصل 886 مشروعا للماء في مناطق مختلفة من العراق. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
إذاعة العراق الحر معكم الآن مستمعين الأعزاء من أربيل التي تعيش هذه الأيام المباركة أيام شهر رمضان أجواء آمنة وجميلة لكون هذا الشهر يتمتع بطابع متميز في أربيل حيث المظاهر الدينية والاجتماعية والاقتصادية تظهر بشكل واضح وخاصة مع موائد الإفطار العامرة وجلسات السمر التي تمتد إلى آخر الليل والأمسيات الغنائية والألعاب الشعبية التي تمارس عادة في هذا الشهر الفضيل. دعونا نرافق عبد الحميد زباري في تجواله على عدد من المقاهي والجازينوهات لنتعرف على هذه الألعاب ونستشعر أجواء ليالي رمضان في هولير.
تتسم ليالي شهر رمضان المبارك في أربيل بأجواء خاصة حيث الغناء والسهر إلى منتصف الليل نظرا للظروف الأمنية الجيدة والاستقرار الموجود في المنطقة، وتستقبل المقاهي والمطاعم والمتنزهات الزوار إلى أوقات متأخرة من الليل، وفي أغلب المقاهي والحيث يرتفع صوت الغناء والمرح يعم بين المسنين الذين يأتون لمشاهدة الشباب وهم يلعبون الألعاب الرمضانية ومن أهمها لعبة الصينية والتي يسمونها في أربيل سيني سينياني، حيث يتم إخفاء الخاتم تحت فنجان بين 12 فنجان برونزية اللون وضعت على طبق دائري بعد تغطية رؤوس اللاعبين تحت قطعة قماش لإخفائه ويتعين على الطرف المقابل العثور عليه. المسن رقيب شيخاني يقول في حديث مع إذاعة العراق الحر أن هذه اللعبة أصبحت جزءا من تراث مدينة أربيل.
أيام زمان هذا عم أنا عمري أزيد من 60 سنة، أنا كان ويا أبويا أروح للقهاوي قهوة كان يقول إن عبو وحج جميل جوا القلعة، أكو عمري هيك صغير أنا أشوف هاي العباد، هذا ملك أربيل جزء من تراث أربيل.
فيما يقول عبد الكريم مصطفى أن هذه الألعاب الرمضانية تقام من أجل الشباب لكي لا يتوجهوا إلى أماكن ربما قد تضر بهم، ويضيف
لعبة إحنا نفتحها على مود الشباب لأنه أكو فراغ مع الشباب بليالي رمضان حتى لا يطلعون غير مناطق غير مكانات يجون هنا يتفسحون يكون أحسن، وبعدين هاي الأمان الموجودة بكردستان هاي صارت إحنا نفتح الدورات السينيسيانية غير دورات موجودة مع الشباب.
وعادة تجري هذه اللعبة بين مجموعة فرق شعبية تشكل من قبل شباب أحياء المدينة لتتنافس على جوائز ستوزع على الفائزين في نهاية الشهر الفضيل.
يعني تقريبا 50 فرقة موجودة كل يوم، يعني تقريبا 8 فرق يلعبون، اللي يسقط يعني يطلع من الدورة، اللي باقي بعدين بالأخير يعني 25 رمضان يبقى متسابقون للفائز، فائز الأول والثاني والثالث ويأخذون جوائز.
وبالإضافة إلى لعبة الصينية هناك أيضا مسابقات أخرى تجري في كل مساء مثل طرح الأسئلة على الحضور وإعطاء جوائز تشجيعية للفائزين.
بس أكو غير لعبة يسألون بين يوم يوم 3 أسئلات، من يجاب هاي 3 أسئلات ينطون جوائز يأخذون جوائز.
وفي كل مقهى ومتنزه حيث تجري هذه الألعاب هناك مغني شعبي يشارك بصوته ليضفي إلى هذه الليالي الرمضانية أجواء من المرح. المغني الكردي كريم جولاني يشارك كل مساء بصوته في هذه الأمسيات الرمضانية التي تقام في متنزه نادي الأطباء من خلال تقديم الأغاني الكردية والعربية، وعن مشاركته تحدث إلى إذاعة العراق الحر.
نرحب بالإخوان العزيز إذاعة العراق الحر، نرحب بهم أجمل الترحيب. أنا كمطرب كريم جولاني اسمي، يعني كمطرب كردي يعني على مود جماهيرنا والشباب بمحافظة أربيل في سبيل ما يحسون فشي، أو واحد من يجي من الشغل يتعب ومن يجي لهنا ويسمع الأغاني والدبكات الكردية شوي هنا التعب مالته يروح على مود هذا، وإحنا بالنسبة لنا لازم نخدمهم.
كان هذا تقريرا عن أجواء ليالي رمضان المبارك في أربيل. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعين العزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Geçti havuçtan Beyramdı beyramlaştan Sen dudaldan ben dişten Neynim, neynim, neynim Bala ay kız Kaldık bence yalnız Oyamam, deydey oyamam Yeri oyamam, oyamam Gözüm karası Beni dilhun edecekti Beni mecbur edecekti
هذه
إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب
حقوق الإنسان في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني
أهلا بكم أعزائي المستمعين
انطلقت في بداية الشهر الجاري حملة لدعم ومساعدة اللاجئات العراقيات من خلال موقع إلكتروني إعلامي حمل اسم المرأة العراقية اللاجئة، يلقي الضوء من خلاله على واقع اللجوء ومعاناة اللاجئين بشكل عام واللاجئات بشكل خاص، وتطرح فيه أخبار ومعاناة اللاجئات إضافة إلى أسماء ونشاطات وبرامج بعض المؤسسات العاملة مع اللاجئات العراقيات وكيفية التبرع لها، وخاصة في سوريا والأردن والعراق ولبنان ومصر. وتعتبر هذه الحملة ثمرة عمل مجموعة من السيدات العربيات المتطوعات ينتمون إلى مؤسسة المرأة العربية الأمريكية وبمشاركة ملتقى سيدات قطر. المؤسسة ذكرت في حملتها إن نصف عدد اللاجئين العراقيين والذين يفوق عددهم 4.5 مليون لاجئ هم من النساء ممن تقع على عاتقهن معظم الأحيان مهمة إعالة العائلة والأطفال بعد أن فقدت معظمهن المعيل بسبب الحرب وموجة العنف وحالة عدم الاستقرار الأمني، وأن عددا كبيرا من النساء والفتيات الصغيرات المراهقات يمارس بحقهن أبشع أنواع العنف، حيث تجبر الفتيات الصغيرات على ممارسة الدعارة وتختطف وتباع من قبل عصابات متخصصة داخل وخارج العراق. وسلطت الضوء المؤسسة على ما تتناقله وسائل الإعلام العالمية والعربية عن حجم وفظاعة ما تتعرض له شريحة كبيرة من اللاجئات العراقيات في بعض الدول العربية والأجنبية، ويتمثل بامتهان عدد كبير منهن للدعارة كسبيل وحيد للحصول على لقمة العيش وإجبار عدد آخر من المراهقات على ممارستها، إضافة إلى عدم قدرة حكومات هذه الدول على تلبية الاحتياجات المعيشية للأعداد الكبيرة والمتزايدة للاجئات العراقيات، وتقاعس عدد كبير من الدول العالمية والعربية عن إدراك حجم المشكلة وتقديم الدعم المادي والمعنوي والتوجيهي المطلوب لهذه المرأة التي يقع على عاتقها زرع مبادئ القيم والأخلاق في أبنائها. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على أهمية مثل هذه الحملات الإعلامية في مساعدة ودعم اللاجئات العراقيات، البرنامج يستضيف السيدة رجاء سعادة المدير التنفيذي لمؤسسة المرأة العربية الأمريكية، والتي أشارت إلى ضعف المساعدات التي تقدم والحاجة إلى وجود دعم دولي وإقليمي وعربي أكبر لمساعدة المرأة العراقية، وطالبت الجميع اعتبار قضية اللاجئات العراقيات قضيتهم والمساهمة في تخفيف بعض من معاناة هذه الإنسانة التي فرض عليها هذا الواقع المرير.
الواقع مؤسسة المرأة العربية هي مرأة تختص بشؤون، هي مؤسسة تختص بشؤون المرأة بشكل عام، سواء المرأة العربية الأمريكية أو المرأة العربية. يعني نحن بنعتقد أنه ما في شيء بيفصل، ليس هناك أي فواصل بين المرأة العربية التي تعيش في أمريكا وبين المرأة العربية. بمعنى آخر همومنا هي واحدة. ومن هذا المبدأ نحن بدأنا حملة مساعدة ودعم اللاجئات العراقيات.
لماذا سلطتم الضوء بالأخص على اللاجئة العراقية؟
برأينا بالوقت الحاضر اللاجئة العراقية هي أكثر حدا متضرر، هي أكثر متضررين من الحرب. بنفس الوقت برأينا أن العالم مش عم يعطيه حقه. يعني إذا بنحكي بالنسبة للجوء بالنسبة للعراق بالوقت الحاضر، في 4.5 مليون لاجئ داخل وخارج العراق، نصفهم من النساء. بنفس الوقت هي المرأة مفروضة عليها أن تعيل عائلتها، مفروضة عليها تهتم بأهلها، مفروضة عليها تطلع من بيتها، تترك بيتها، تترك وطنها. بلدان اللجوء ما عندها حق تشتغل، وهذا الشيء كتير مهم. المرأة العراقية موضوعة بين حدي سكين، يعني لازم تعيل عائلتها، لازم تعمي ولادها، لازم تأمن قوتها اليومي، بنفس الوقت ما عندها دخل، بنفس الوقت ممنوع عليها تشتغل. وأهم من هيدا في عنا رأي العام العالمي والعربي مش عم يعطيه حقها. يعني ما حدا عم يحكي إنه في لاجئة عراقية، دائما بيقولوا لاجئين، ما في لاجئة. وبرأينا إنه الست حاجة للمساعدة أكثر من الرجل، مشان هيدا نحن بلشنا هذه الحملة. طيب، هي طبعا حملة إعلامية.
حول هذه الحملة، كيف ستبدأون بها وما هي الآليات التي ستنفذ في مساعدة المرأة العراقية أو اللاجئة العراقية؟
بالطبع هي موجهة لكل اللاجئات العراقيات، بس في أولويات العمل هي بالعراق طبعا، وبسوريا وبالأردن وبمصر وبلبنان حسب اللجوء. المشكلة هي أكبر. آلية العمل طبعا مثل ما تفضلت حضرتك وقلت، في عنا موقع إلكتروني خاص هو من خلاله رح يتم نشر أخبار اللاجئات. الهدف الثاني هو حث المجتمع الدولي وتعريف المجتمع العربي والدولي عن مشكلة اللاجئات. وعملت عن طريق الاتصال بالمؤسسات العالمية الإعلامية والترويج من خلالها للحملة. وبالفعل بدأ تحضير مشاريع من مؤسسات عالمية ورفعت لمساعدة اللجأ العراقية والنظر بمشاكل وهموم المرأة العراقية.
عفوا يعني ما هي تجاوب الجهات الدولية والإقليمية مع هذه الحملة؟ هل كان هناك تجاوب جيد معكم؟
صحافي كتير تجاوب مهم، وهذا برأينا كتير كتير بيساعد عندما تصل الفكرة الحقيقة حقيقتها للرأي العام العالمي والعربي بوجه خاص. هذا من شأنه أنه يحرك الشارع، ممكن يحرك الدول، ممكن يحرك الضمائر، ممكن يحركهم حتى ياخذوا قرارات مغايرة مشان مساعدة اللاجئة العراقية ترجع على بيتها. الجهة الثانية بالنسبة للمؤسسات العالمية، الحقيقة في كتير تجاوب، في كتير تجاوب من الأمم المتحدة، في كتير تجاوب من غير مؤسسات
عالمية. لو تعطينا سيدة رجاء نوع تفاصيل أكثر حول هذه المشاريع، ما نوعية هذه المشاريع؟ هل هي جمع المال، فتح مراكز خاصة للنساء العراقيات في الدول المهجر؟ يعني
بداية في مشاريع هي تمويل مستعجلي، فينا نقول مساعدات مستعجلة، وهيدي خاصة هلأ بحلول شهر رمضان نقدر الله رح يكون يوجعوا ويعطوا مصاري مجانا للعائلات العراقية وخصوصي للبنات مشان يرجعوا على المدارس. المساعدات العينية طبعا في مساعدات عينية عم تتحضر، وهذه بتاخد شوية وقت مشان تساعدهم للتأقلم مع وضعهم الخاص بالدول، هلأ بالدول اللي هي مضيفة. إذا قلنا على المشاريع، طبعا نحن بنعرف أنه في مشاريع طويلة المدى اللي هي رح تكون تأهيل المرأة العراقية. بتعرف أن نحن في مجموعة من الستات العراقيات كانوا قاعدين ببيوتهم، كان عندهم معيل، جوزا هو اللي كان يهتم فيهم، فجأة لقوا حالهم على الطريق ما عندهم جوزا توفى أو بسبب أو بآخر مسؤولين عن تربية عائلتهم. نحن اللي عم نحاول من خلال مؤسسات تعاون مع مؤسسات عربية إقامة مراكز، نوع من مراكز تأهيل لهو السيدات، يعني بمعنى مساعدة تعلم حرف، مساعدة على الكمبيوتر، نعلمهم بتأهيلهم بطريقة أو بأخرى. بمعنى آخر بعد ما بتخلص هذه المدة نقدر الله وبسرعة ويرجعوا على العراق يكونوا هن قادرين يعيلوا عائلاتهم.
يعني سيكون هناك نوع من الاتفاق والتعاون المشترك بينكم وبين الهيئات والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات.
بالطبع هذا أكيد. وبوقت ومن ناحية أخرى، في عندك أي مؤسسة وأي هيئة دولية هي مستعدة لمساعدة اللاجئات العراقيات، بإمكانها أن تنفذ مشاريع الخاصة ضمن الدول المضيفة أو ضمن العراق، أو بإمكانها تقدم المساعدات لمؤسسة أخرى عاملة مع اللاجئات.
كيف تقيمين المساعدات التي تقدم إلى اللاجئات العراقيات الآن؟
خجولة، وهي غير كافية على الإطلاق ولا تساعد على الإطلاق.
يعني ما هي نوع هذه المساعدات التي تقدم الآن؟ هل هي مادية، معنوية؟
بالواقع المساعدات المالية هي الأمم المتحدة، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هي الأكثر هيئة عالمية عم تقدم، وبرأينا مش كافي، بحاجة أكثر المؤسسات العربية والعالمية تكون عم تساعد أكثر. المشكلة أكبر ولازم يكون في دعم أكبر.
نعم. سيدة رجاء السعادة، المدير التنفيذي لمؤسسة المرأة العربية الأمريكية، هل أجريتم أي نوع من الاتصالات مع الجهات الرسمية العراقية؟ هناك وزارة خاصة لشؤون المرأة في العراق، وأيضا هناك وزارة لحقوق الإنسان وجهات أخرى مهتمة بالمرأة والطفل. هل اتصلتم بهذه الجهات وهل أبدوا أي نوع من التجاوب والتعاون المشترك؟
بالواقع حتى الساعة لم نجري أي اتصال، لأننا فقط منذ أسبوع افتتحنا الموقع وما نزال نعمل على إرسال الرسائل بالطبع والاتصال مع المؤسسات، ولم تسمح لنا الفرصة بالاتصال بهم حتى الآن. ولكن ما لا شك فيه أنهم سيتجاوبون، لأننا نحاول فقط أن نساعد المرأة العراقية.
يعني بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العراق هناك نوعين من الهجرة، الهجرة الداخلية والخارجية. أنت برأيك مشكلة اللاجئين العراقيين واللاجئة العراقية مشاكلها في داخل العراق أكثر أم مشاكلها في خارج العراق؟
حتى أكون واقعية معك، لم أزر العراق ولست على اطلاع ميداني على أوضاع اللاجئات العراقيات، ولكن برأيي أوضاعهم خارج العراق بالطبع هي أصعب. بدون مضيفي على الأقل، على الأقل في العراق هناك إمكانية للعمل. إذا أرادت سيد العراقية أن تعمل داخل أراضيها فهي بإمكانها أن تعمل، ولكن كما تعلم في الدول المضيفة ممنوع عليها العمل لأنها لاجئة، حتى لو كانت مؤهلة ممنوع عليها العمل، وهذه هي المشكلة الأكبر.
نعم.
ونحاجة ما نحاول بالتعاون مع هيئات معينة على الأقل أن يسمح للسيدات العراقيات بالعمل ولو بعقود أو لفترات محددة داخل الدول المضيفة على الأقل، لتستطيع المرأة العراقية المؤهلة إعالة أسرتها.
يعني توفير فرصة العمل هل هي المشكلة الوحيدة التي تواجه اللاجئة العراقية في دول الجوار أم هناك مشاكل إضافية أخرى؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني هو عمليا وضمن الظروف الحالية التي يمر بها اللاجئ العراقي، ما هي نوع الحلول التي يمكن أن تحد من مشاكل اللاجئين وتقدم نوع من الدعم والمساعدة لهم؟
برأيي لازم تحفيز الرأي العالمي والعربي أكثر، لازم نقرن الأقوال بالأفعال. في صعوبات كتير بنواجهها على الأرض، نحن كمؤسسة وكحملة كتير عم نواجه وبعدنا مبلشين، تواجه صعوبات على الأرض. للأسف إنساننا ما بيفتكر أو ما بيآمن إنه نحن معقولي في حدا بده يساعد مشان يساعد. للأسف إنه بيربطوا المصالح والاتجاهات السياسية والطائفية مع كل المساعدات الإنسانية. برأيي لازم نحن نطلع كعرب كمؤسسات من هذا الإطار، مفروض نحن نساعد، يكون في عنا أهداف الإنسان، مساعدة الإنسان فقط من أجل الإنسان والإنسانية. بالنسبة للمشاكل اللي بيعترضوها اللي عم تعترضهم للاجئين، بالطبع مش بس ظروف العمل أو منعهم من العمل، في ضغط نفسي كبير، في تشرد، في ليس لديهم، ما عندهم أشياء صغيرة لمتطلبات الحياة، معنا يعني ما عندهم البيت، ما عندهم حتى أدوات الطبخ، ما عندهم ما عندهم حرامات جاي الشتي. هذا كتير مهم. اللاجئين العراقيين سمعت بأكثر من بلد، نقدر الله رح نروح نشوفهم، ما عندهم أغطية جاي موسم الشتاء، ما عندهم يغطوا، بدنا يغطوا أولادهم، ما عندهم. مفروض الرأي العالمي، يعني نحن بالقرن هيدا معقول في حدا يموت من البرد أو حدا ما عنده يأكل ونحن كلنا قاعدين وساكتين؟ يعني في شيء غلط بالمجتمع العربي والدولي، في شيء غلط، عيب علينا نسكت بهالطريقة.
نعم. سلطت الحملة على واقع ووضع العراقيات في عمان، وكان هناك تقرير موسع موجود في الموقع الإلكتروني لحملتكم هو الهرب من العنف إلى الدعارة، وهذه مشكلة يبدو الكثير من الوكالات الأنباء العالمية بدأت تتحدث عن هذه الظاهرة.
بالواقع اخترنا هذا الموضوع مكرهين، ونحن لم نجري هذا التحقيق، هو نقل عن وكالات الأنباء.
نعم.
طبعا نحن متأكدين ومنعرف أنه هذا ما بيعكس واقع المرأة العراقية، ونحط بالموقع لهدف واحد بهمنا أنه ما يتاخد فكرة مش مزبوطة عن المرأة العراقية. نحن منعرف نحن المرأة العراقية وحدة منا، ومنعرف من هي المرأة العراقية.
ولكن أعتقد أنه إشارة مهمة وتسليط الضوء على مدى المشكلة، حجم المشكلة التي تمر بها المرأة العراقية التي تضطر خاصة أنه التقرير ذكر أن هناك فتيات أكملوا الجامعة والدراسة في بغداد وفي محافظات أخرى، وكانوا هناك لديهن الحلم في العمل في أحد دول الجوار، ولكن انتهى المطاف في العمل في الدعارة. طبعا هذا موضوع مهم جدا.
بالطبع تقارير أخرى تحدثت عن أمهات يمارسون الدعارة لإطعام
أطفالهن.
هيدا طبيعي. الست العراقية ليش نحن لازم نساعدها؟ ليش حملتنا هيدا هو السبب حملتنا، أنه نساعد هيدا المرأة العراقية تقدر تتغلب على هذا الواقع المؤقت اللي عندها. أن المرأة العراقية تستاهل منا اهتمام أكبر،
تستاهل
أن تكون بموقع آخر.
في نهاية اللقاء أشكر السيدة رجاء سعادة المدير التنفيذي لمؤسسة المرأة العربية الأمريكية، شكرا جزيلا سيدتي العزيزة.
شكرا لكم.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhur.org.